أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. الدرس الرابع بعد المئة، وعنوان الدرس مناقشة إعراض القدماء عن الأمل بصحيحة البزنطي. قبل الورود في البحث أبارك لكم وأهنئكم بمناسبة مناسبات عديدة، مولد الإمام الحسين عليه السلام اليوم، وغدا يوم الرابع من شعبان مولد أخيه أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام، مولد أبي الفضل العباس مولد العبد الصالح، وكذلك بعد غد يوم الخامس من شهر شعبان مولد الإمام زين العابدين السجاد عليه الصلاة والسلام، مولد هؤلاء الأقمار المنيرة الذين نستطيع أن نتوسد بهم لنتقرب إلى الله تعالى، لأن هؤلاء هم الذين جعلهم الله تعالى أولا انتخبهم وجعلهم حجة لله تعالى على العباد وعلينا، ونحن لتعاملنا مع ربنا في الجهتين في القوسين نتعامل مع الله تعالى في قوس الصعود والنزول. في قوس الصعود في قوس النزول نحن نتمنى من الله تعالى الخير والبرجة والنعمة، والله تعالى كذلك ينزل علينا نعمه. وفي قوس الصعود نحن إن شاء الله بفضل الله تعالى نعمل أعمالا صالحا أعمالا صالحا، والصعود هذه الأعمال لتسجيل هذه الأعمال في اللوح المحفوظ نتعامل مع الله تعالى في قوس الصعود. وأريد أن أقول لكم أيها العلماء، كما أنتم تعرفون المجلس لا يحتاج إلى توضيح مثل هذه المسائل، ولكن نحن في قوس النزول والصعود لا نستطيع أن نأخذ ونستلم نعمة من نعم الله تعالى بغير التوجه إلى الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. وكذلك في صعود أعمالنا وتسجيل تثبيت تسجيل أعمالنا في اللوح المحفوظ كذلك لا نستطيع أن نعمل شيئا إلا بالتوجه والتوسل للإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. لذلك في كلتا الجهتين وفي كلا القوسين، قوس النزول والصعود، نحن نحتاج ولا بد من التوسل والتوجه إلى مثل هؤلاء الأقمار المنيرة عليهم الصلاة والسلام، الإمام الحسين عليه السلام، أبو الفضل العباس، الإمام السجاد، نعم أبو الفضل العباس، لا يوجد اسمه ضمن ملف المعصومين عليهم الصلاة والسلام، لكن من يستطيع أن يتحدث مع أبا الفضل العباس ما دون مقام الاسم؟ كذلك السيدة زينب سلام الله عليها، هؤلاء لا يوجد اسمهم في ملف المعصومين ضمن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، لكن مستواهم بحد لا نستطيع أن نتحدث أن نخاطبهم بما دون الاسم، دون مقام الاسم. اللهم هل أبارك لكم هذه المناسبات العديدة العظيمة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نكون من السائرين على نهجهم ومن أتباعهم إن شاء الله، ومن الذين يتبعون سيرتهم، أولا يتأملون ويعرفون سيرتهم وبعد ذلك يتبعون سيرة هؤلاء الأئمة المعصومين. أما الدرس الرابع بعد المئة، مناقشة في إعراض القدماء عن العمل بالصحيحة البزنطي. أما قلنا في الجلسة السابقة والجلسات السابقة في مقام الاستدلال على القول الأول، على القول باعتبار النساء وعدم اعتبار النساء، القول الأول عدم اعتبار النساء في الخمس، في خمس المعدن، قلنا مقتضى اطلاقات النصوص عدم التقييد وعدم اعتبار النساء في خمس المعدن، هذا هو الدليل العمدة في مقام الاستدلال على القول الأول، وعلى قول حسب الظاهر على القول مشهور القدماء. وأما في مقابل هذا القول، في مقابل هذا القول هو القول الثاني باعتبار النصاب، والعمدة في مقام الاستدلال على القول الثاني، على القول باعتبار النصاب، هو الاستدلال بالصحيحة البزنطي، الصحيحة البزنطي. وقرأنا صحيحة البزنطي في الجلسة الماضية، قرأنا عبارة الصحيحة البزنطي. لذلك القائل بالقول الثاني، القول باعتبار النصاب، استدل بالظاهرة هذه الصحيحة، صحيحة البزنطي التي صرح فيها الإمام باعتبار النصاب 20، وعين النصاب 20 دينارا في عبارة الصحيح البزنطي التي قرأتها في الجلسة الماضية. أحمد المحمد المعبي ناسخ قال: سألت أبا الحسن أما أخرج من المعدن قليل أو كثير هل فيه شيء؟ فقال عليه السلام: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. ظهر هذه الصحيحة باعتبار النصاب، واعتبار النصاب حد النصاب مقدار النصاب 20 دينارا، ولكن قد نوقش الاستدلال بهذه الصحيحة، قد نوقش فيه بالنقاشات ومناقشات. أولا النقاش الأول في استدلال بهذه الصحيحة، النقاش بإعراض القدماء، بإعراض القدماء وإعراض الفقهاء عن العمل بهذه الصحيحة. كما قلنا سابقا أن القول بعدم اعتبار النصاب وهو مقتضى اطلاقات النصوص هو قول مشهور القدماء من الشيخ الطوسي وغيره. إذا قلنا بأن هذا القول هو المشهور، والمشهور كذلك قد أخطوا واستندوا في رأيهم إلى إطلاقات النصوص وإطلاقات الروايات، فالحقيقة هؤلاء قد رأوا والتفتوا إلى هذه الصحيحة ولكن لم يعملوا بهذه الصحيحة وأعرضوا عن هذه الصحيحة. هذا هو ظاهر القول المشهور، ظاهر الاعتماد المشهور على إطلاقات النصوص وإطلاقات الروايات. ففي الحقيقة حسب هذا البيان، بيان المستدل أن قدماء المستشكل أن قدماء الأصحاب قد أعرضوا عن الأمل بمضمون هذه الرواية، مضمون هذه الصحيح. وإرادة الفقهاء من الواضح من إرادة الفقهاء خصوصا إرادة القدماء، إرادة القدماء من الفقهاء في الحقيقة يوجب ضعف الحديث وضعف مكانة الحديث وضعف الاستدلال بالحديث. ذلك وإن كان إن كانت الرواية رواية صحيحة، رواية البزندي صحيحة صحيحة حسب السند، ولكن هذا البيان وبسبب إعراب القدماء عن العمل بهذه الصحيحة يوجب وحدة مكان وحدة الحديث وضعف الحديث ولا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة. هذا هو الإشكال. عبارة أخرى، بما أن هذه الصحيحة أصبحت معارضة عنها في لسان القدماء قدماء الفقهاء، الرواية المعارضة عنها ليست بصالحة لمقام الاستدلال خصوصا في هذا المقام، لذلك لابد من طرح هذه الصحيحة وعدم الاستدلال بها. لذلك إذا قلنا بهذا الإشكال وقبلنا هذا الإشكال فالقول الثاني في الحقيقة خالية، فالقول الثاني خال عن الدليل، عن الدليل الصالح، الدليل الصالح الذي يصلح للاستدلال. ألا يهال هذا هو الإشكال. وأما في مقابل هذا الإشكال والإيراد فنحن نقول في مقام الدفاع عن الصحيحة وفي مقام رد الإشكال، نحن نقول في مقابل هذا الإشكال والإيراد، نقول أولا نعم إعراض القدماء، نعم إعراض القدماء يوجب الوهم يوجب ضعف الحديث، ولكن قبل هذه النقطة أولا أن يمكن الخدشة، يمكن الخدشة في شهرة القول، هذا أولا. قبل أن نقول أن الإعراض بهذه الكيفية لا يضر بالحديث مكانة الحديث، نقول نحن نشك في شهرة هذا القول. القول الأول وعدم اعتبار النساء، نحن نشك في شهرة هذا القول. لماذا نشك في شهرة هذا القول؟ يعني إذا ثبتت الشهرة فيثبت إعراض، يثبت إعراض القدماء عن الأمل بهذا الحديث، ولكن بعد ذلك لابد أن نتحدث عن ثبت عن سبب الإعراض. وأما إذا لم تثبت الشهرة لم يثبت الإعراض أصلا. فلذلك هذه النقطة لابد من البيان. بعبارة أخرى، نعم أن عددا من القدماء قالوا بعدم اعتبار النساء، عدد من القدماء، ومقتضى هذا العدد، مقتضى قولهم بعدم اعتبار النساء، مقتضاه عدم الأمل بهذه الرواية بهذه الصحيحة. وهذا البعض كذلك التفتوا، هذا البعض أن عددهم أكثر من الآخرين الذين لم يقولوا بهذا القول باعتبار النساء، بعدم اعتبار النساء، وقالوا باعتبار النساء، ولكن هل مستوى هذا العدد الذين قالوا بعدم اعتبار النساء مستوى ومستوى نستطيع أن نقول بهذا المستوى أن القول هو القول المشهور؟ مضافا إلى ذلك أن ضمن هذه المجموعة التفتوا جيدا ضمن هذه المجموعة مجموعة القدماء الذين قالوا بعدم اعتبار النساء ضمن هؤلاء تمثل الشيخ الطوسي هو اضطرب في فتوى اضطرب في قوله في أحد كتبه قال بعدم اعتبار النساء ثم في كتاب آخر رجع عن هذا القول عن قوله وأفتبر وقال وذهب إلى اعتبار النساء اعتبار 20 دينار. يعني الرئيس الخدماء رئيس الخدماء شيخ الطائفة شيخ الطوسي هو في قوله مضطرب مضافا إلى ذلك فقط الشيخ الطوسي وابن حمزة في الوسيلة هؤلاء قد عملا بإطلاق الروايات بمعتبر إطلاق الروايات ولكن صدر القدماء لم يصرحوا بأنهم عملوا بإطلاق المعتبر إطلاق الروايات. على أي حال إطلاق الشهرة على هذا العدد محل إشكال محل تأمل إطلاق الشهرة و حتى نقل الشهرة هذه الشهرة شهرة القول عند القدماء في عبارات الفقهاء نجد عبارات متعددة مختلفة البعض يقول هذا هو القول المشهور عند القدماء البعض يقول أكثر قائلا البعض يقول مثلا عدد من الفقهاء عبارات متعددة ومتنوعة في هذه القضية في نقل الشهرة على أي حال بسبب هذه القرائن اضطراب عبارات الفقهاء واضطراب واختلاف تعابير الفقهاء في نقل الشهرة القول ومضافا إلى عدد قليل من القدماء اعتمدوا على مقتضى اطلاق الروايات اقتضى اطلاق النصوص وجود هذه الموارد وهذه الخلافات يكشف مع وجود هذه الخلافات نعم نستطيع أن نستكشف أولا على عدم الشهرة هذا القول وثانيا لو سلمنا أن هذا القول مشهور
عند القدماء
كذلك إعراضهم أن هذه الصحيحة إعراض المرحلة الثانية إعراضهم أن هذه الصحيحة هل يوجب لهم الحديث أو لا يوجب إذا لم تثبت الشهرة أصلا لا نتحدث عن الإعراض وأما لو سلمنا أن الشهرة ثابتة عند القدماء من الفقهاء عند المتقدمين الإعراض أن هذا صحيح خصوصا إعراض الذي نحن نعرف سبب الإعراض لماذا أعرضوا عن هذا الصحيح إذا لم نعرف سبب الإعراض نعتمد على القول المشهور وإعراضهم يضر بالحديث لعل عندهم يوجد حديث آخر نص آخر أحيانا ولكن لم يصل إلينا أما إذا هؤلاء أعرضوا لجهات أخرى مثلا أحيانا خصوصا لجهات مخالفة النصاب الدينار الواحد 20 دينار أو سائر الأسباب نعرف أسباب الإعراض هذا الإعراض لا
يضر بالمسألة وفي خصوص
نصوص الاعتماد على الصحيحة يمكن أن نعتمد على الصحيحة والإعراب
لا يضر بالمسألة.
بعبارة أخرى إذا شككنا التفتوا إذا شككنا في إطلاق الشهرة وقلنا بعض أفراد الشهرة كالشيخ الطوسي قد اغترب تردد في قوله الباقي فقد عدة معدودة، كيف يمكن أن نقول بهؤلاء عدد المعدود؟
يقول مثلا هذا القول هو القول المشهور
ومخالفتهم مخالفتهم تضر باعتبار الصحيح
بما أنهم قد أعرضوا عن هذا الصحيح.
مضافا إلى ذلك في المقابل جمهور المتأخرين قد عملوا بهذا الرواية وهذا الصحيح.
جمهور المتأخرين
جمهور المتأخرين بالإضافة إلى بعض المتقدمين إعراض القدماء وإعراض جميع القدماء إعراض عدد من القدماء لأن الذين قد عملوا بهذه الصحيحة جمهور المتأخرين وبعض القدماء حتى الشيخ الطوسي. يعني لا نستطيع أن نقول أن الشيخ الطوسي هو من المعربين عن هذه الصحيحة، لا هو لم يعرض عن هذه الصحيحة بل هو قد عمل يعني في أحد قوليه
قد عمل بهذه الصحيحة.
على أي حال فقط نحن نعلم أن عدد القائلين بعدم اعتبار النساء بين القدماء عددهم أكثر، ولكن الشهرة
ليست ثابتة عندنا، فبالنتيجة
إعراب القدماء بما أننا نحن فيه على الصحيح لا يوجب الوهم
لاعتبار الحديث إطار الصحيح. كما قلت بعض العبارات مختلفة مضطربة عبارات الفقهاء، ومع اضطراب عبارات الفقهاء كذلك لا نستطيع أن
نطرح الحديث ونطرح الصحيح، لذلك الصحيح عندنا ثابتة ولا يرد عليها الإشكال. لذلك اعتبار في قول الاعتبار بالنسب في قول باعتبار النساب والاستدلال بالصحيحة البزنطي
لا يرد فيه ولا يرد عليه إشكال،
هذا أولا في المناقشة الأولى. وأما ثانيا نوقش أيضا التفتوا نوقش أيضا في للاستدلال بهذه الصحيحة.
والمناقشة الثانية
من جهة نفس عبارات الصحيحة صحيحة البزنطي بعدم التعرض لهذا الحديث لمسألة الخمس. المستشكل يقول أنتم تريدون الاستدلال، تريد أن تستدل بهذه الصحيحة لمسألة وجود الخمس وتعلق الخمس بالمعدن، ولكن أصل هذه الصحيحة لم تتعرض لمسألة الخمس لا سؤالا ولا جوابا، لا في السؤال الرامي ولا في جواب
الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. نلتفت مرة جديدة إلى الحديث. السؤال أبو محمد بن محمد بن أبي نصر يقول سألت أبا الحسن أما أخرج من المعلم
قليل أو كثير
هل فيه شيء؟ فقال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله
الزكاة 20 دينار. لا في مقام الجواب لا في مقام السؤال لا في السؤال الرابي ولا في جواب الإمام لا يوجد أصلا تعرض لمسألة الخمس. سأل هل فيه شيء والشيء مطلق يشمل الزكاة والخمس، يعني يشمل جميع الحقوق الشرعية الحقوق المالية. يعني السائل كأنه المستشكل يقول كأن السائل يريد أن يسأل عن الحق المالي في ما يخرج من الدماء يخرج من المعدن. لماذا أنتم تخصصون رواية تعلق الاستدلال لا تعلق الخمس بالمعدن؟ هذا
هو الإشكال الأساسي في هذه القضية.
وكذلك الإمام الامام المعصوم عليه الصلاه والسلام ذكر عنوان الزكاه ولكن لم يذكر عنوان الخمس اصلا.
لذلك هؤلاء يقولون لا تعلق
لهذه الصحيح مساله الخمس والاستدلال
على مساله خمس المعدن. هذا هو الاشكال.
مضافا الى ذلك في هذه المناقشة يمكن أن نقول هذه المناقشة الجديدة ويمكن أن نقول تتمة هذه المناقشة. مضافة إلى ذلك المستشكل يقول هذه الصحيحة الذي ورد في هذه الصحيحة باعتبار 20 دينار خصوصا في موضوع الزكاة، إذا قلنا أن هذه الصحيحة لم تتعرض لمسألة الخمس لا في السؤال ولا في الجواب بل فقط تعرض لمسألة الزكاة في كلام الإمام المعصوم، ودخل إلى ذلك نصاب 20 دينار في زكاة المعدن هذا هو مناسب لقول العامة لقول الشافعي، وافق لقول الشافعي خصوصا في زكاة الذهب، في زكاة الذهب واعتبر 20 دينار بما أن وردت في الرواية زكاة لم يرد فيه عبارة الخمس، لم يرد فيه الخمس والتصريح الخمس، الرواية لم تتعرض لمسألة الخمس تعرضت لمسألة الزكاة. مضافا إلى ذلك هذا النصاب لا يوجد عندنا عند الخاصة في زكاة الذهب، لا يوجد نصاب معين نصاب 20 دينار بل يوجد هذا النصاب عند العامة من الشافعي. لذلك بعض المستشرق يقول يمكن أن نقول أن هذا الرواية صدرت تقية والإمام قد رأى رأي العامة
قول العامة قول الجانب
قد رأى جانب التقية.
لذلك هذا الإشكال في تتمة الإشكال الأول، حيث أن اعتبار النصاب مذكور
خصوصا لاعتبار النصاب المذكور في زكاة الزكاة في خصوص الذهب، ذهب المسكوك وذهب غير المسكوك، في ذهب غير المسكوك لا يوجد نصاب بخصوص 20 دينارا عندنا عند الخاصة بل عند الشافعي يوجد فقط. فلذلك هذا هو الإشكال الأساس. نحن في مقام الدفاع وفي مقام رد الإشكال نقول أولا مجرد كون 20 دينارا موافقا لنصاب الذهب لا يوجب لا يستوجب الحمل على نصاب الذهب، هذا النصاب قد وافق مع نصاب الذهب لا يوجد هنا مشكل، قد وافق هذا النصاب مع نصاب آخر. مجرد كون 20 دينارا موافقا لنصاب الذهب لا يستوجب الحمل على نصاب الذهب بعد أن كانت الصحيحة خالية، انتبهوا الصحيحة خالية عن أي إشارة إلى مسألة الزكاة، إذا لا يوجد فيها الخمس كذلك لا يوجد فيها الإشارة إلى مسألة الزكاة. نعم الإمام المعصوم قال لا ليس فيه شيء إلا بالمقدار الذي في مثله يوجب وجب الزكاة. إذا قلنا بالزكاة في المقدار المعين والمقدار المعدن إذا بلغ هذا المقدار بدل المقدار الذي يجب في هذا المقدار في مثله الزكاة هنا يجب هي الخمس. إذا لم نقل بأن هذا الرواية الإمام تعرض لمسألة الخمس كذلك لم يتعرض لمسألة الزكاة، لماذا تخصص
هذا الصحيح بموضوع الزكاة؟ هذا مضافا إلى هذه النقطة ومثلا
مضافا إلى ذلك كذلك يقول فأي مانع من أن يكون شيء آخر كما قلنا هذا النساء قد وافق نساء آخر الشعر كنصاب الزكاة بالذهب ولو عند الشافعي.
ولكن أي مانع من يكون شيء آخر غير الذهب كالخمس
نصاب كالخمس؟ أي لا يوجد مانع من توافق النصابين أو اتفاء اتحاد النصابين حتى في الموضوعين
في بيان الحكمين الشرعيين.
هذا أولا في مقام الدفاع. وثانيا في مقام الدفاع نقول من المستبعد جدا، سامحوني دقائق مختصرة، وثانيا من المستبعد جدا أن يكون مثل البزنطي هو غير عارفا وغير عالم بما أن المعدن لا يجب فيه الزكاة عند الخاص. يعني لا يمكن نتصور أن البزنطي لم يكن عالما بهذه المسألة، ولذلك مثلا جاء وسأل عن مسألة الزكاة، وقطعا كان
يعرف بالمسائل الفقهية عند الخاصة.
وثالثا الدفاع الثالث ومرحلة الثالثة في مقام الدفاع نقول أن ما أخرج من المعدن هل يختص بالذهب والفضة فقط؟ ما أخرج من المعدن لا يختص فقط بالذهب والفضة، لذلك الإمام السائل والإمام استتبع لفظ الشيء، لفظ الشيء لا لفظ الزكاة ولا لفظ الخمس.
لذلك أن ما أخرج من المعدن لا يختص بالذهب والفضة، وكذا لفظ الشيء كذلك لفظ مطلق، نفس الشيء يكون معنى الشيء لحق الله،
الشيء لحق الله يشمل الخمس ويشمل سائر الحقوق الشرعية الخمس والزكاة. ولكن هناك في هذا الحديث لا يوجد قرين على اختصاص لفظ الشيء أو انصراف لفظ الشيء للزكاة، بل يوجد قرين على اختصاص هذا اللفظ إلى خمس، انصرافه إلى خمس. الآن سأذكر القرينة، انتبهوا، لفظ الشيء نفس الآن يشمل الزكاة ويشمل الخمس، الحقوق المالية والحقوق الشرعية. لا يمكن أن نقول باختصاص لفظ الشيء إلى الزكاة كما لا إلى الخمس، ولكن يوجد قرينة
القرينة على اختصاص لفظ الشيء
بخصوص مسألة الخمس، والقرينة نعتبرها في المرحلة الرابعة في مقام الدفاع، لأن مما يؤيد ما قلنا،
يؤيد اعتبار الصحيح،
يؤيد عدم ورود الصحيح في موضع الزكاة. المستشكل يريد أن يقول أن الصحيح ورد في موضوع الزكاة، ولكن نحن نقول مما يؤيد عدم ورود الصحيح صحيح بزنطي في موضوع الزكاة هو حديث آخر، حديث صحيح آخر عن نفس الراوي وعن نفس الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام في نفس الموضوع شبيه هذه التعابير
أو بمثل هذه التعابير. البزنطي في حديث آخر جاء إلى الإمام الرضا عليه السلام وسأله عن خمس الكنز،
انتبهوا، عن خمس الكنز،
والإمام أجابه بمثل هذا الجواب. أقرأ عليكم: الشيخ الصدوق بإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز،
السؤال أن تعلم الخمس بالكنز،
فقال عليه السلام: ما يجب الزكاة في مثله
ففيه الخمس.
ما يجب الزكاة في مثله
ففيه الخمس. هذا السؤال عن نفس الرامي عن البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام. يمكن يحتمل بما أن هذا السؤال كان موجودا في ذهن البزنطي في قضية الكنز، لذلك جاء مرة جديدة وثانية إلى الإمام الرضا عليه السلام وسأله عن نفس السؤال حول عن نفس المسألة عن قضية تعلم الحفظ بالمعنى. لذلك لم يذكر في هذا السؤال خصوص المعدن عن كلمة الخمس، ولم يذكر عبارة الخمس. لذلك هذا الحديث يؤيد أن الحديث الصحيح في تعلم الخمس بخصوص المعدن واعتبار النصاب هو المقصود منه بعبارة أخرى التشابه في الجواب. التشابه في الجواب فيهما في الروايتين في الحديثين لا يخلو من تأييد لما قلنا، لما قلنا أن هذا الحديث الصحيح مرتبطة بموضوع الخمس كما قلت، لأن سبق في ذهني في ذهن المزمتي السؤال عن الخمس وهذا الكيفية هذا عبارات سأل عن الإمام الرضا عليه السلام في خصوص تعلم الخمس بالمعدن. إلى الآن نقول الصحيحة صحيحة البزنطي صحيحة معتبرة ودلالته مضافا إلى اعتبارها دلالتها على اعتبار النصاب اعتبار 20 دينار دلالة واضحة وتامة. والصلاة.